بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هو المرسل الخفي؟ ما تعريف المرسل الخفي؟ رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى أو لقيه ولم يسمع منه. ما هو الفرق بينه وبين التدليس؟ يعني تدليس فيه السماع وفيه إيهام، بينما المرسل الخفي ليس فيه السماع، فيه لقاء أو مجرد المعاصرة. هذا على ما قرره الحافظ بن حجر. أما ابن الصلاح فإنه يدخل المعاصرة في إيش؟ في التدليس، يدخل المعاصرة في التدليس. طيب، قول المؤلف: ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداة تحتمل وقوع اللقي. ما المراد باللقي؟ السمع. من نبه على هذا؟ السخاوي وغيره قالوا أراد المؤلف إيش؟ السمع. إذا حصل من المدلس، يعني إذا روى بصيغة في مكان لا يسمع، لم يسمع فيه، ورواه بصيغة صريحة ليس فيها تجوز، فإنه كذب. لماذا قال المؤلف لا تجوز فيها؟ حتى يخرج ماذا؟ ما فيها تجوز فإن هذه لا تضر. لا، أما تلك الصيغة تحتمل، لكن قوله لا تجوز فيها أخرج إيش؟ الصيغة الصريحة التي فيها تجوز، مثل إيش؟ مثل قول الحسن البصري، ابن عباس على منبر البصرة، وأراد إيش؟ حدث قومنا، لأنه ما سمع من ابن عباس. ومثله إيش؟ مثل حديث من ذكرنا لكم، يقتله الدجال فيقول أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المدلسون رواياتهم مقبولة أم مردودة؟ من يأتي لنا بالقول الفصل في هذه المسألة؟
الحافظ قسمها إلى
خمس طبقات.
الأولى والثانية من يقبل تدليسهم،
تقبل عن يقال تقبل عن عنتهم. لماذا؟
لأنهم أئمة وذلك منهم قليل.
لأنهم أئمة وكان تدليسهم قليل من جانب ما رووه وكثرة ما رووا. الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة عند غيرك، عندك أكرم؟ أنه ما يقبل منهم إذا صرحوا، لأنهم ثقات أكثر من التدليس. والطبقة الخامسة يا حنيف ما يقبل مطلقا، صرح أو لم يصرح. لماذا؟
التدليس شديد.
فقط تدليس شديد يعني، والضعف جمعوا مع التدليس ضعف. أصحاب الطبقة الخامسة هم الضعفاء المدلسون، فحتى لو صرح هو ضعيف، كيف يقبل حديثه؟ ما يقبل ولو صاح بأعلى صوته حدثنا وأخبرنا. طيب، هذا أحسن ما فصل به كما كان شيخنا يكرر ذلك. طيب، ثم عرض الحافظ بن حجر بقوم لم يفرقوا بين التدليس والمرسل الخفي، مثل من؟ أشار إلى من؟ النووي والعراقي وابن الصلاح والطيبي. هؤلاء لا يفرقون بين المرسل الخفي والمدلس، وبين المؤلف أن الصواب التفرقة بينهما. ما هي فائدة التفرقة؟ تمييز الأنواع. طيب، وصلنا إلى هنا صح؟ والصواب التفرقة بينهما في هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وقد ألف فيهم سبط بن العجمي رسالة تذكرة الطالب المعلم بمن يقال فيه إنه مخضرم. طيب، وقد ذكر صاحب قضاء الوطر، هذا ليس في الأوراق لكن هذه فائدة جانبية، أنه قال بلغ بهم مسلم 20، المخضرمون بلغ بهم مسلم 20، وبلغ بهم مغلطاي أزيد من 100. ويعني كلام مسلم قد يكون فيه شيء من التقصير، وكلام مغلطاي قد يكون فيه شيء من التوسعة التي لا تقبل، فهم أكثر من 20 لكن قد لا يصلون لهذا الحد. المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام قد يكونون أكثر من 20. قال أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل ويقال مل ويقال مل عبد الرحمن بن مل وابن مل وابن مل بالتثليث وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبيل الإرسال أي الإرسال الخفي كما قال القاري لا من قبيل التدليس ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا أي قبل الإسلام. الآن الحافظ يستدل في الرد على من لم يفرق بين المدلس والمرسل الخفي فيقول هؤلاء المخضرمون روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من قبيل التدليس أم من قبيل الإرسال الخفي؟ قال أجمع أهل العلم ينقل هنا أن أهل العلم ينقلون إيش يذكرون أن هذا من قبيل المرسل وهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما عاصروه؟ عاصروه. فلو كان المعاصرة من التدليس لقالوا رواية المخضرمين من باب التدليس. هذا الكلام من الحافظ بن حجر رده بعضهم ممن علق على النزهة قالوا هذا مردود بثلاثة أوجه ليس في الأوراق هذا مردود موجود في طبعة تركي وهو منقول من اليواقيت شرح القاري لكن ما كتبته في الأوراق وموجود في المعرفة للحاكم ردوه من ثلاثة أوجه يعني كلام الحافظ هذا ردوه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا موجود في روايات بعض الصحابة طيب ولم يسمى تدليسا في روايات بعض الصحابة ولم يسمى تدليسا ففسر أهل العلم هذا أن هذا تأدبا لا يقال تدليس إذا قال الصحابي قال رسول الله وهو ما سمع منه إنما نقله عن صحابي آخر أيش سمع عندهم مرسل صحابي ما سموه تدليس. لماذا ما سموه تدليس؟ قالوا تأدبا مع الصحابة فيقال كذلك وتأدبا مع المخضرمين لم يقال له تدليس يقال له مرسل خفي من هذا الباب لعله. الوجه الثاني أنه لم يطلق على صنيعهم وصنيع الصحابة تدليس لأنهم لا يقصدون إخفاء العيب وإنما مقصدهم النفع والتخفيف في ذكر الوسائط تبليغ السنة وأرادوا التخفيف كما أراد الصحابة التخفيف. الآن لو أن ابن عباس أخذ حديثا عن أبي هريرة عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول ابن عباس؟ مباشرة وقال رسول الله. ليش؟ تخفيفا على الأمة لأنه صحابي ما يضر إرساله فمن أجل التخفيف فعل الصحابة. كذلك المخضرمون روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قيل لها تدليس لأنهم ليسوا كالمدلسين كما أن الصحابة فعلوا ذلك للتخفيف فهؤلاء فعلوا ذلك للتخفيف. الوجه الثالث في رد كلام الحافظ أن هذا النوع ملحق بالمرسل الجلي أن هذا النوع ملحق بالمرسل الجلي فلا خفاء فيه حتى يقال ملتبس بالتدليس ملحق بالمرسل الجلي. والأمر في هذا سهل الأمر في هذا سهل يعني الحكم عليه بأنه منقطع هو إيش الخلاصة الخلاصة أن المرسل الخفي فيه انقطاع ولا ما فيه انقطاع فيه انقطاع والمدلس فيه انقطاع ولا ما فيه انقطاع فيه انقطاع ويصلح في الشواهد ولا ما يصلح في الشواهد كلاهما يصلح في الشواهد إنما هذا لمعرفة اصطلاح أهل العلم وإلا كلاهما في درجة واحدة مرسل الخفي منقطع مدلس منقطع لا يقبل حتى يصرح بالتحديث إن كان من هؤلاء المشهورين بالتدليس والإرسال الخفي وإن جاء في الشواهد يصلح هذا وهذا يصلح لكن لمعرفة إيش الاصطلاح فلا بأس أن يصطلح ابن الصلاح وغيره على أن في التدليس تذكر المعاصرة ولا بأس أن يأتي الحافظ بن حجر ومن إليه فيقولون لا هذه نخرجها من التدليس ونجعلها في المرسل الخفي والأمر في هذا سهل الأمر في هذا سهل وبعض المسائل يكون فيها تشديد وبحث طويل وضياع وقت والحاصل والخلاصة إيش أن الثمرة قليلة. حتى كان بعض إخواننا في باب النحو في بعض المسائل يكون فيها خلاف شديد تحتاج إلى رسالة هل إن تكون مكسورة مشددة مكسورة أو مشددة مفتوحة مثلا فيها خلاف عند أهل النحو في بعض المواضع فيجلس يبحث يبحث فيأتي للطلاب يشرح هذا الدرس في يومين ما هي الأدلة التي ترجح هذا القول ما هي الأدلة التي ترجح هذا القول. فلما مر فترة من الزمن وهو يدرس في علم النحو وإذا به يقول تعبنا من هذه المسائل والأحسن نأخذ لنا بقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ما دام لا ضرر ما في داعي لتتعب نفسك وتضيع وقتك هل هي مفتوحة ولا مكسورة. هذا يعتبر قد يكون من شيء فضول العلم التي قد لا يحتاج إليها كثيرا لكن هنا معرفة اصطلاح المحدثين هذا أمر مهم أمر مهم حتى لا تقع في الخطأ وحتى لا تضيف إلى إمام من الأئمة قول لم يقله. يأتي مثلا عالم من العلماء المتقدمين ممن يرى أن المعاصرة تكفي في إثبات الحديث بأنه إيش مدلس، فيأتي ويقول هذا الحديث فيه تدليس، تأتي أنت وتعقب تقول هذا القول خطأ، هذا فيه معاصرة فقط وليس فيه لقاء، إذن هو من المرسل الخفي وهذا الإمام وهم، تكون أنت الواهم إن لم تعرف اصطلاح المحدثين، قد تكون أنت الواهم تصفه بالوهم وأنت الواهم، فلأجل هذا.
طيب يا شيخ، الآن أحد من المخضرمين سمع من النبي مباشرة؟
إلا سمع، نعم.
طيب يعني المرسل الخفي ما يشترط أنه يكون فيه سماع؟
لقاء، لقاء ومعاصرة، ما ليس المراد أن كل أحاديثه من هذا الباب، كل أحاديثه من هذا الباب، إنما المراد الأحاديث التي رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعها منه. نعم. عاصر النبي ولم يؤمن به في حياته، أما يرى أو لم يرى هذا، ولهذا قال هنا الحافظ ولم يعرف هل لقوه أم لا، يعني قد يكون لقاه وقد يكون سمع منه. الآن التنوخي مخضرم ولا ما مخضرم؟ مخضرم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما سمع؟ سمع، ونقل عنه حديثا في صحيح في مسند الإمام أحمد، لكنه مسند، هنا يقال له من باب المسند ما يقال للصحابي هو. قال وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، ويزاد كما في التغيير والإيضاح والنكت الصلاحية ابن القطان وابن عبد البر، ابن القطان وابن عبد البر. قال وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، وأخونا تركي في تعليقه يعترض على هذا، لكن ينظر، أنا ما وجدت فرصة أنظر الكفاية، يقول لا، ظاهر كلام الخطيب أنه يوافق الجمهور ما يوافق الحافظ بن حجر، ينظر ها، ولعل فهم الحافظ بن حجر عندنا مقدم.
هم الذين أتركوا الجهل والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم،
حال إسلامهم المراد، هذا المقصود. نعم ما قال هو، لكن هذا هو المقصود، حال إسلامهم. طيب، وسيأتي ذكرهم، سيأتي ذكر المخضرمين. قال ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، إما أن يقول لم أسمع من فلان أو لم ألقه، أو يأتي إمام الأئمة فيقول فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان. ثم أيضا مما ذكره القاري وغيره أن مما يعرف به عدم الملاقاة التاريخ والاستفاضة، إذن فهي أربع أشياء: تصريح الراوي نفسه يصرح أنه ما سمع من فلان، جزم إمام من الأئمة المطلعين يعرف بالتاريخ كما تقدم أن فلان لم يدرك فلان، أو بالاستفاضة يستفيض أن فلان هذا مات في خلافة فلان وما أدرك الذي قبله، وهكذا. قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم من المزيد في متصل الأسانيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي أي جازم لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، يعني أحيانا قد يكون بين الراوي وبين شيخه راويان راو أو أكثر، فيظن الظان أن هذا لم يسمع من هذا الشيخ. لماذا؟ ما هو دليلك على أنه لم يسمع؟ قال وجدناه في الأسانيد يرويه عن اثنين إلى أن يصل إلى هذا الشيخ، فكيف يسمع منه؟ فيقال ما يدرك أن هذا من المزيد في متصل الأسانيد، وصورته أن يأتي الراوي فيسمع من بعض التلاميذ حديثا عن شيخ من المشايخ فلا يرضى بهذا النزول، يرويه ثم يذهب إلى الشيخ مباشرة وينقل عن الشيخ مباشرة، فيروي تارة عن زميله عن شيخه وتارة عن شيخه مباشرة، فيكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد، لا يدل على أنه لم يسمع من هذا الشيخ، هذا لا يدل، فهو محتمل، لكن إذا رص إمام الأئمة انتهينا. قال وقد صنف فيه، وهنا إنما أشار الحافظ رحمه الله تعالى أشار إلى ما هذا الباب إشارة، وهو مذكور في علوم الحديث باب المزيد في متصل الأسانيد. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل في مبهم المراسيل، وهذا في باب إيش المرسل الخفي، وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتي في كلام الحافظ على المزيد في متصل الأسانيد سيأتي له كلام أكثر من هذا. قال وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد، تعقبه القاري وقال حق العبارة أن يقال وانتهت هنا أقسام المردود، انظر هنا قال وانتهت هنا أقسام إيش حكم الساقط، قال يعني حقه أن يقول وانتهت هنا أحكام قسم أقسام المردود وانتهت هنا أقسام المردود والسقط وأحكامه. وانتهت هنا أقسام المردود والسقط وأحكامه، موجود عندكم في الأوراق. قال: وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد ثم الطعن. قال صاحب اليواقيت: إما في المتن أو الإسناد. يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. وهذا تعقبه الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه، فقال: هذا فيه تساهل، تقسيمها إلى خمسة، خمسة إلى خمسة، خمسة بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. قال: هذا فيه تساهل، فإن الجهالة تتعلق بالضبط والعدالة، فإن الجهالة تتعلق بالضبط والعدالة. يعني العشرة الأسباب، أسباب الطعن في الراوي، منها ما يتعلق بالضبط، ومنها ما يتعلق بالعدالة، ومنها ما يتعلق بهما، فتقسيمه خمسة لهذا وخمسة لهذا فيه إيش؟ تساهل. كان حقه أن يقول إيش؟ خمسة تتعلق مثلا بالضبط، وأربعة تتعلق بالعدالة، وواحد يتعلق بهما، وهكذا. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر. يعني في كلامه الذي سيأتي الحافظ ابن حجر لم يأتي بسرد أولا ما يتعلق بالضبط ثم ما يتعلق بالعدالة أو العكس، إنما خلط بينهما. لماذا؟ قال: لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. تعقبه صاحب اليواقيت وقال: لو قال الأشد فالشديد لكان أنسب، الأشد فالشديد. الحافظ قال: الأشد إيش؟ فالأشد. لو قال الأشد فالشديد قال لكان أحسن. ورد عليه اللقاني صاحب قضاء الوطر، رد على صاحب اليواقيت. ثم ما هي الفائدة التي بينها المؤلف في عدم الترتيب والخلط بين الأنواع؟ نبه على ذلك الكمال بن أبي شريف في حاشيته فقال: وهذا الترتيب أكثر نفعا وأعظم فائدة من تمييز أحد القسمين على الآخر، سيما المبتدي، مع أنه يمكن أن يستخرجه الطالب إذا تأمله مباشرة. أنت تنظر فيه تقول هذا يرجع إلى الضبط، تنظر في الثاني تقول هذا يرجع إلى العدالة بسهولة. طيب، قال: إذا تأمله. إذن ما هي الفائدة من هذا؟ فهو أعظم فائدة للطالب، أعظم فائدة للطالب، لأنه مرتب على إيش؟ من شدة، يعني شدة الطعن من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، أو من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى. مع أن الحافظ ابن حجر كما سيأتي لم يوافق في بعض الأمثلة المعينة، لم يوافق في بعض الأسباب، أقصد بعضها قدمها وبعضها أخرها، بعضها قدمها وبعضها أخرها. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين على الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، يعني النزول من الأعلى إلى الأدنى. لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، قال القاري: وقدمه لأنه أشد أنواع الفسق الكذب، وأقبح أسباب الطعن، حتى قيل بكفر المفتري على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنكم تصورون الأوراق ما احتجتم إلى كتابة، وإذا زدت بعض الفوائد من غير الذي في الملزمة إن شاء الله أنبهكم، إن شاء الله أذكر أنبه. إذا قلت لكم قال اللالقاني في قضاء الوطر فهذه زيادة، أو قلت قال ابن أبي شريف إذا بعض الأحيان، وإلا ينقل بعضهم ينقلون عن ابن أبي شريف، أو قال الكوراني فهناك حاشية للكوراني أيضا على النزهة، وحاشية لابن قطلوبغة على النزهة، وحاشية لابن أبي شريف على النزهة، وهكذا قضاء الوطر مع بعض الحواشي عليه. فإذا حصل بعض الزيادات من هذا ننبهكم، أما ما في الأوراق ما تحتاجون تكتبونه، تصور الملزمة وتستريح إذا كنت تراجع فيها، أما تصورها وتحضرها فقط في الدرس بدون مراجعة ما في فائدة. طيب، ولا بأس أن الذي يقرأ في الملزمة يعلق على الكتاب، المهم يعلق على الكتاب حتى يسهل عليه المراجعة، والشيء الذي تكتبه يثبت عندك أكثر من الذي تقرأه فقط، تقرأ الفائدة وتنقلها تثبت عندك أكثر من قراءتها فقط. وقد كنت أدرسكم قبل في إيش؟ في النسخة الجديدة، ورجعت إلى النسخة القديمة لأنني ما وجدت الوقت في نقل الفوائد إلى تلك النسخة، ما استطعت أن أنقل الفوائد كلها إلى تلك النسخة، لكن أحاول أن أقارن إذا في زيادة أو نقص أو تصويب من المؤلف من المحقق في هذه الطبعة أنقله في هذه الطبعة إن شاء الله. طيب، قال: لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقله، ويدخل فيه أيضا هذا في الغالب، وإلا فإنه يدخل فيه الفعل والعزم والهم والتقرير والوصف، وهذا في قضاء الوتر. يدخل في هذا أيضا الفعل والعزم والهم والتقرير والوصف، ليس المراد يقول ما لم يقل فقط، لا، حتى هذه الأشياء تدخل فيه. وذكر الحافظ فتح الباري يدخل فيه الفعل فقط، الحافظ ذكر الفعل فقط، قال لأنه الأكثر. طيب، قال متعمدا، فخرج الساهي والغالط كما قال المحقق، متعمدا لذلك. قال القاري لو قال الافتراء لكان أحسن. طيب، لأنه هو الكذب عن عمد، فلو قال لكذب الراوي أو قال الافتراء الراوي لكان أحسن وأخصر. لماذا؟ لأنه هو الكذب متعمدا، فهو يعني يختصر هذه العبارة الطويلة. قال أو تهمته بذلك، أي أنه يتهم بالكذب متعمدا، يتهم أنه كذب متعمدا. طيب كيف نعرف أنه متهم بالكذب؟ الكذاب معروف يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. طيب الذي يتهم بالكذب ما هي علامته؟ قال بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. وأيضا يضاف إلى هذا كما في حاشية ابن أبي شريف موجود في اليواقيت عندكم في الأوراق، أيضا أنه لا يكون في السند من يليق أن يتهم به إلا هو. يعني تنظر في السند صدوق، ثقة، صدوق له أوهام، سيء الحفظ، تنظر هكذا، متروك، مطعون فيه، فتنظر ما هو أدنى واحد، تجد أن هذا أدنى واحد الحديث يدور عليه، وهو أدنى واحد وهو الذي يستحق أن يتهم. لكن لو وجد منه أدنى منه، يعني وجدت كذاب في السند واضح، هل تأتي إلى رجل في السند يقول فيه يقولون فيه متروك تقول هذا كذاب؟ لا، أو متهم بالكذب، لأنه يحمل هذا الحديث على إيش؟ على الكذاب، فيحمل على من هو أدنى في السند. قال ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، أي القواعد المعلومة من الدين بالضرورة. قال وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، يعني من عرف أنه يكذب في حديث الناس. إذن هذه علامات يعرف بها أن الراوي متهم بالكذب، لا يقال كذاب، يقال متهم بالكذب. ما هي؟ أولا لا يروى الحديث إلا من طريقه، وهو أدنى من في الإسناد من حيث المرتبة، ويكون مخالف للقواعد المعلومة من الدين بالضرورة، ويكذب في حديث الناس. مثل هذا تجعل عليه علامة استفهام، يقال هذا متهم بالكذب، وإن لم يصرح بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا دون الأول، بعضهم يفهم من قولي وهذا دون الأول أي أن التهمة بالكذب دون الكذب، وليس هذا مراد المؤلف، ليس هذا مراد المؤلف، كما نبه على ذلك الكوراني والبقاعي والمناوي صاحب اليواقيت، أن قوله هذا دون الأول أي أن مراده بالأول ما قبله. فقوله ومن عرف أنه يكذب في حديث الناس دون قوله من يأتي بأحاديث مخالفة لقواعد معلومة من الدين بالضرورة، فالذي يأتي بأحاديث مخالفة لقواعد معلومة من الدين بالضرورة أشد ممن يكذب في حديث الناس، هذا المقصود. طيب قال أو فحش غلطه. طيب هذا الأول هذا الذي هو الراوي الكذاب يقال لحديث إيش؟ موضوع. والمتهم بالكذب يقال لحديثه قد يقال له موضوع أحيانا، وقد يقال له متروك، قد يقال له ضعيف جدا. قال أو فحش غلطه، أو فحش غلطه، قال أي كثرته، قالوا معناه أن يكون خطأه أكثر من صوابه أو يستويان، فيقال فاحش الغلط. أما أنه يغلط فالإنسان معرض للغلط والنسيان، لكن إيش المراد بفحش الغلط؟ إذا قالوا هذا الراوي صاحب فحش غلط، فحش الغلط يعني كثير الخطأ أو الخطأ والصواب عنده على السواء. طيب ثم هذه العبارة انتقدها صاحب اليواقيت فقال الحافظ اشترط قبل أنه يبدأ من الأعلى إلى الأدنى، قال فلو قارنت فحش الغلط بالفسق أيهما أشد؟ الفسق أشد، فتقديم فحش الغلط على الفسق فيه نظر، فيه نظر. طيب قال أو غفلته عن الإتقان، والمراد كثرة الغفلة، ليس مراد أصل الغفلة، لأن مجرد الغفلة ليس سبب للطعن، لقلة قال أهل العلم لقلة من يعافيه الله عز وجل من الغفلة. فقد يوجد بعض الرواة يقال فيه غفلة، هل معنى أن هذا يطعن في حديثه ويرد؟ لا، وإنما إذا قالوا كثير الغفلة شديد الغفلة فهذا الذي يكون حديثه مطعون فيه. قال أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. وهذه الثلاثة يقول القاسم في قواعد التحديث هذه الثلاثة إذا وصف الراوي بواحدة منها يقال لحديثه متروك، يقال هذا حديث متروك. إذا وجدت في السند من يقال فيه شديد الغفلة، كثير الغفلة، فاسق، فاحش الغلط، فحديثه يشغال فيه متروك. هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. إلهنا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.